أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وكان البحث في عنوان أذية المؤمن وأنها من كبائر الذنوب التي تخرج المرء من الإيمان. وكما ورد عندنا أن هذه الذنوب التي بعضهم يذكرها بالعشرة أو بالسبعة على اختلاف الروايات والمضامين، صانعها تسقط عدالته ويخرج كما هو موجود بالروايات منه روح الإيمان ولا تعود إليه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الذنوب التي هي حد ولايته، وقد ورد في كثير من الروايات أنه يخرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان وإن حبس دمه وماله في الشهادتين، إلا أنه إذا أصبح ولم يتب من هذا الذنب وأصر عليه قد يحشر مع اليهود، قد يحشر مع النصارى، قد يحشر من ملة أخرى. هناك كثير ممن يرحل من هذا العالم ولا يرحل بإسلامه، وكما أن كثير من غير المسلمين من يرحل من هذا العالم ويرحل بإسلام. وهذا الذي حذرنا منه حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العديلة عند الموت. وقد قصت بعض القصص عن بعض العلماء والعياذ بالله الذين ابتلوا بالحسد والأذى للمؤمنين أنهم رحلوا عن هذا العالم والعياذ بالله وهم يدفلون في القرآن، وهم يدفلون في القرآن. خرج من هذا العالم وليس له دين، حتى أنه لم يدخل في عنوان النصرانية ولم يدخل في عنوان اليهودية. ورد عندنا في الأحاديث من مات ولم يحج مات ميتة يهودية أو نصرانية. وهكذا المنكرين للصلاة وغيرها المعاندين، لا بعنوان هوى قد غلبني، نعم أولئك الذين تركوا بعنوان الغفلة وبعنوان غير ذلك ولم يكونوا من المعاندين، يمكن أن يتدارك إيمانهم بالقضاء عنهم. لكن هناك أقوام مهما قضيت عنهم فإنهم لن يقبل منهم، كاليهودي لو صلى أو صام في دار الدنيا فإن صلاته لا يمكن أن تنفعه ولا يمكن أن تقبل منه. وهكذا بالنسبة إلى من مات يهوديا أم نصرانيا، فإنك مهما تداركته من أعمال صالحات ومهما تداركته من عبادات لم تصل إليه. إذا كان في دار الدنيا لا تصل إليه، إذا كان هو صانعها لا تصل إليه. لذلك أجمع المسلمون على أن غير المسلم أي شيء يمكن أن يفعله لا يمكن أن يقبل منه عند الله. نعم، يمكن أن يعوض الله سبحانه وتعالى عليه في دار الدنيا، كما لو كان صفاته الكرام مثلا فإن ذلك يعوض عليه في دار الدنيا فيوسع الله سبحانه وتعالى عليه، وخاصة في عنوان الصفات النفسية لا العبادات، فإن العبادات لا يمكن أن تقبل على الإطلاق لأنه يكون راكع وساجد لغير الله كركوع إبليس لغير آدم، لأنه جهة القبلة التي يجب أن يتوجه بها إلى الحق المتعال. ورد عندنا في الأحاديث من غش المسلمين مات يهوديا، غش المسلمين مات يهوديا. من كانت هذه صفته، من كانت هذه ملكته النفسية لا يمكن أن يرحل عن هذا العالم وهو في صنف المسلمين. ليس منا، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس منا، ليس منا، لأنه يقول ومن تبعني فإنه مني. نعم، الإنسان لو كان عنده ذنب رحمة الله سبحانه وتعالى قابل أن تشمله فيما لو عاد، فيما لو تاب، فيما لو أصر، على نفسه أن لا يعود إلى هذه الذنوب، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، وتحقق المحسن أن يقول لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه: أني سأسير خلفك ولا أزعجك بفعل الذنوب، ولا أزعجك بالإنكار، ولا أزعجك بأذية مؤمن أولي لك. فإن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أصعب شيء كان على قلبه أذية الأولياء، بمعنى الذين يعملون بما يأمرهم به، ووضعه في حد الشرك التي لا يمكن لهذه الذنوب أن تغفر. فإني آليت على نفسي من آذى لي وليا، كما قال عبد العظيم السيد عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه وصلوات الله وتحياته عليه وعلى آبائه: من آذى لي وليا سألت الله أن يعذبه أشد العذاب في دار الدنيا وأن يرده إلى أشد العذاب في الآخرة. إذا كان من يغش المسلمين في بضاعة يموت يهوديا، مؤذي أولياء إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أي شيء يمكن أن تفهم ميتته؟ كما أن المسلم يمكن أن يعدل حين الموت، يمكن لغير المسلم أن يسلم حين الموت فيما لو كانت صفاته النفسية صفات آل محمد، صفات العقل، هذا يوفق لهذه الحقيقة وينبعث بين يدي الله مسلما. وقد جرت هذه في من دخل عليه إمامنا الرضا وهو من النصارى وقد تشهد قبل أن يعاين. نعم، التوبة مرفوعة إذا عاين، لكن حين الاحتضار ما لم يعاين، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، الإنسان يمكن أن يوفق للتوبة. وإذا وفق للتوبة فإن الإسلام يجب ما قبله، مما يعني أنه لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه غير ذلك. دخوله في اليهودية والنصرانية يكفيه عنوان الغش فضلا عن الأذية. ذلك المؤذي سوف يذهب من هذا العالم ناصبي. إن الله سبحانه وتعالى يفرغ من حساب الخلائق جميعا قبل أن يبدأ بحساب الناصبي، والناصبي في المحشر، بل والناصبي في جهنم. يمكن أن للخلائق أن تسير وتفرز جميعا بكل طبقاتها إلا الناصب لنا أهل البيت، والناصب هو من نصب لكم لا من نصب لنا. ويمكن والعياذ بالله أن يبتلى بعض من يسمي نفسه شيعيا بنصب العداء لأولياء آل محمد، بحيث والعياذ بالله يؤذيهم أو يقتلهم أو يشرد بهم أو يسلب حقوقهم. هذا والعياذ بالله يمكن أن يكون والعياذ بالله مرجعا ويصنع هذا وهو مبتلى في الحسد. هذا كان الشلمغاني، هكذا كان حينما حسد نواب إمام الزمان صلوات الله وسلامه، هذا ابن الخطاب وغيره، والتاريخ مليء بهؤلاء ورحلوا عن هذا العالم وليسوا بمسلمين. فقد أخرجهم من الإسلام حضرة إمام الزمان سلام الله عليه بتوقيعه: لقد برئ من ملة الإسلام فعليه لعنة الله والعياذ بالله. هذا توقيع خرج من يد الحضرة، لأنه كان يقول للناس: أنا صاحب الأسرار، والحسين بن روح هو صاحب العلن، ويأتي إلى فلان وفلان فيلقي إليه ويضيع الناس ويكذب عن لسان حسين بن روح، وقص الحسين لإمامه. فخرج هذا التوقيع، كان يذهب إلى بغداد ويخبرهم: أني أنا سفير الخاصة وهذه لك لا تقولها لأحد، وهذه لك لا تقولها لأحد. هذا كان شأنه. الإمام أخرجهم ملة الإسلام لا حين النازع، لم يترك له فرصة العود إلى أن تنتهي حياته من الدنيا ليفتح له رحمة علّه يتوب، بل أخرجه والعياذ بالله من الإسلام قبل أن ينتهي عمره. ومعلوم أن الحياة الدنيا يمكن أن تكون رحمة إلهية فتحت علّه يتدارك ذنبه فيتوب. هذا إلى أي حد وصل حتى لغى الرحمة الإلهية بيد حضرة إمام الزمان، يد العدل الإلهية، يد التي تكتب مقام الجلال ومقام الجمال. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. احذروا أيها الإخوة، فأنه قد ورد في كثير من الأحاديث أن الذنوب يمكن أن تخرج المرء من وحدانية الحق المتعال، ويمكن من الذنوب أن ينكر الإمامة، ويمكن من الذنوب أن ينكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين أنكروا مقام الإمامة الذي هو مقام الولاية، معنى ذلك الفضائل، انظروا ماذا كانوا يصنعون، أي ذنب اكتسبوا هؤلاء حتى وصلوا إلى هكذا مستوى من الإنكار. ليسوا غافلين وليسوا جاهلين، بل أنهم لابد أنهم تلوا والعياذ بالله بذنوب هي أشبه ذنوب ملكات النفس كالحسد والحقد والغيرة وغير ذلك، فأوصلتهم إلى أن أنكروا مقام الإمامة وليس مقام الأولياء. وربما أنكروا مقام النبوة، أن مقام النبوة هي كأي إنسان بشر، وبعضهم قد يستشهد على هذا إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم في مقام الخطاب لكن يوحى إلي مو إليك، ومقام الإيحاء مقام ظهور الكمالات الإلهية، وذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وليس هو. لقد أظهرها الحق المتعال في هؤلاء، أنزلها الرحمن، وكان شأنهم شأن ملوك أنطاقياء الذين قالوا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، وأن هذه الحقيقة المنزلة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنزله على قلبك، وحقيقة القرآن هو العلم كله وليس بعض العلم. ومن هنا ندخل في بحثنا اليوم استكمالا لما مر، وهي أذية المؤمن. وقد عبرنا أن الأذى يمكن أن يكون في القتل، أو يمكن أن يكون في السلب، أو يمكن أن يكون في التسقيط، أو يمكن أن يكون في التقصير، وتحدثنا عن مواساة الإخوان وحقوق هذه المواساة الذين هم على دينكم، وليس كل الناس تتصور أنهم أخوة لك، كما عبر إمامنا سلام الله عليه لبعض أولياء أولئك ليسوا بإخوان لك، إمامنا زين العابدين قالها لجابر، يا جابر أولئك ليسوا بإخوة لك، إخوتك هم من آخى رسول الله بينهم، نفس السنخية نفس الوجود، أخا بين سلمان وأبي ذر، بين المقداد وعمار، هذا الذي يجب أن يقام بحقه. نعم أخوة الشياطين أولئك الذين تآخوا يوم المؤاخاة، وقد أخاهم الله سبحانه وتعالى هذا مع هذا، هذا مع هذا، ألا لعنة الله على من آذى قلب سيدة النساء صلى الله عليه وسلم، أي جهنم هذا، بل هو حقيقة جهنم، بل هو حقيقة جهنم. وما من أحد يؤذي أولاد أو أحباء أو أولياء فاطمة دون أن يكون لهم ذنب إلا وينتقل هذا الأذى إلى سيدة النساء وتكون شبحته كشبحة الباب، نعوذ بالله من هذا. أيها الأخوة، إن مصائب هذا العالم ما استق حجرا في قعر البحار إلا كانت في رقبة نعم. إذن الصانع المتلبس في حقيقتك ها هو ذاك، احذر أن يلامس قلبك وفؤادك وأنت تتبرأ منه في لسانك دون قلبك، بل قلبك يتسع لفؤاده، أو تكون ممن خان حضرة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أو تكون أحمقا كأبي موسى الأشعري، أو التخلف عن الإمام الحسن، أو التخلف عن سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. ماذا ورثوا هؤلاء؟ ماذا آذوا هؤلاء؟ إن الذين قتلوا جميعا في زمن الحسن كانت في رغبة من قصر عن القيام، وليس من المنكر بل كان من المقصر، أنا ذكرت هذا مفصلا فيما مضى. لذلك هناك حقيقة في الأذى الله سبحانه وتعالى يبينها، تنطلق من الباطن على اللسان فتنعكس لها صور في دار الدنيا وصور في دار الآخرة، وهو مقام الغيبة والنميمة، وهذان الفعلان أسرع شيء في دين المؤمن وفي حسناته، وسرعان ما يمحو له كل وجوده فينقلب من هذا العالم والعياذ بالله إلى ذلك العالم يهوديا أو نصرانيا أو ناصريا. ليست المسألة بالقليل أيها الأخوة. أنا ادعيت من لم يقدر على مواساة أخيه في المال ما يمنعك من الدعاء له في أجواف الليل. لماذا تقصر؟ إن كان ضعيفا ادعو له بالرفعة، وإن كان قويا ادعو له بالحفظ له ولعياله، هذا حق عليه، هذا واجب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. أول شيء يخرج الإنسان به أنه يصبح مطرود بمقام لا يحبك الله. الله يفصح عن أقوام محبين، وإذا أحبهم قربهم، وإذا قربهم ألبسهم لباسه. معنى لباسه أي أعطاهم كمالات، تخلقوا بخلق الله وكانوا رحماء طيبين، ينبتون الجنان وهم في دار الدنيا، بل ينبتون الدنيا. يا زكريا ابن آدم امكث في أهلك، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع العذاب عنهم والعقوبة عنهم بسبب كرامة وجودك. وأنا تلوت: لو لم يكن في هذا الدنيا إلا إمام ومأمون يأتم به لكفى عند الله من أهل السماوات السبع والأرض. الكرامة لهذه الجوهرة، الله لا يرى الكثرة، الله يرى الجوهرة، وهذا الذي يكتفي بها الحق المتعال. بل ولأجلها خلق السماوات والأرض، بل ولأجلها خلق السماوات والأرض. احذروا أن نكون ممن قصر في معرفة الجوهرة وألهان التكاثر. إن أهل الكوفة ألهاهم التكاثر، ولكنهم حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أن أعمالكم هذه التي نظرتم بها إلى الكثرة هي حقيقة جهنم، هي حقيقة ما أورثتكم في الكوفة وغيرها من القتل والتشريد. لذلك هناك أقوام في آخر الزمان يتوبون. الله يقول: إن الله يحب التوابين. وقد وردت في رجال بأقوام بآخر الزمان، الله سبحانه وتعالى أحبهم، بمعنى قربهم. وأبعد أقوام: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، بمعنى الغيبة والبهتان والنميمة والفتن. هؤلاء سيبعدون، سيقوم مصيرهم ما آل إليه أهل الكوفة وغيره. هذه حقائق الذنوب أيها الأخوة، فنحن مدكرون. هناك أقوام وقد وردت: إن الله يحب التوابين، بأقوام يلتزمون مقام نصرة إمام الزمان ولا يخادعون أنفسهم، وهي في آخر الزمان. إن الله يحب التوابين أن يقربهم، وإن الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هؤلاء سيبعدون. وهذا لابد أن يكون من الذنوب والعياذ بالله. ومن الذنوب التقصير عن حق الأخوان، ومن الذنوب والعياذ بالله الإسراف، ومن الذنوب والعياذ بالله الالتفات إلى الشهوات ونسيان الأعمال الخيرة، الواجبات التي يجب أن تكون عليك. أن لا تقصر في زيارة حق مؤمن عليك أو رحم أو غير ذلك، هذه من الذنوب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: أن الغيبة التي هي من حقائق أذية المؤمن والتي هي من الذنوب الكبيرة، قد وردت الغيبة خصوصا من الذنوب الكبيرة، النميمة من الذنوب الكبيرة، البهتان من الذنوب الكبيرة، وكله من صنف واحد. أنها وإن انطلقت في حقائقها بالكلام، لكن لها حقيقة وجودية تتلبس في الفؤاد والباطن، بل والأمعاء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أترى أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يغتب بعضكم ولا تجسسوا ولا يسيء الظن، وهو لا يضع قواعد الحفظ؟ حاشاه أن يكون لاغيا أو عابثا أو لاهيا في دار الدنيا. إن متبع هذه القوانين الله يتولاه والله يحفظه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بمقام التقوى تصبح تائب وليس بمقام استغفر الله. مغفرتك وعودك إلى الله تواب بمعنى الأوب العود. الله يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تلك الجيفة هي في باطنك. وستجدون في حديث حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة حينما دخلت، نعم العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه يروي هذا الحديث عن نعم أبي عبد الله عليه السلام، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الله يبغض البيت اللحم، قال إنما ذلك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحما يحب اللحم ويأكل من الشاة كتفها، مش هيك عندنا؟ يحب من الشاة كتفها. وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عن شيء وعائشة عنده، فلما انصرفت وكانت قصيرة أي تلك المرأة، قالت عائشة بيدها مو بلسانها، مو بس الغيبة باللسان، الإشارة غيبة أن توصل ذلك المعنى، لأن اللفظ هو آلة لإيصال المعاني، فأي شيء يكون آلة يكون بمثابة الغيبة. نعم بيدها تحكي قصرها بحيث أشارت أن هكذا قصيرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخللي واخمضي قومي. قالت يا رسول الله وهل أكلت شيئا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تخللي ففعلت فألقت ملغة من عن فيها، مما يعني أن لها حقيقة وستثبت في هذا الباطن، وأن أهل النار طعامهم تلك الإدام التي هي مقام الغيبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. وعن أبي جعفر عليه السلام قال يا سليمان أتدري من المسلم؟ قلت جعلت فداك، أنت أعلم. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال أتدري من المؤمن؟ قلت أنت أعلم. قال المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. ومعلوم هناك لا يؤذي، لكن إذا ائتمنك عظمت له وباركت له وقمت بحقوقه، وهذا هو مقام حقوق المؤمنين. ذاك الذي لا يمد، هلا اجت سباع أكلته ما لي دخل، ما بقرب عليه، بس المؤمن عليك أن تحافظ عليه. عليك أن ماذا؟ هي التي هي مقام حقوق الإخوان، معنى يؤمن حقوق، أن إذا أصبحت أمانة بين يديه حفظها، رباها، زكاها، كرمها، طيبها، لأنه لا يؤذيها. هؤلاء هم شيعتهم. وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه. تمحيه أسرع شيء بتمحي له دينه، بترفع له دينه، وهذه بجنب ما ذئبان ضاريان، بجنب حب الدنيا، أي حب الطواغيت، معنى حب الدنيا حب الطواغيت، حب القدوم على غير الإمام، حب التوجه لغير الإمام، هذه حب الدنيا. الإمام إذا بيقول لك دير بالك بوصيك حتى ما تضيع حق لأخك وتطالب فيه يوم القيامة، مش أنه بده يدخل عليك ولا عياذ بالله، بده ينجيك من النيران. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد. كيف بيكون الهشير ميبس في الصيف وتشعل فيه النار فتراه يشتد به الحريق في يوم عاصف، هكذا تكون في حسنات المرء والعياذ بالله. مو بس بتاكل لحم ميت وبتستفرغ مضغة نتنة كما كانت في عائشة، بل هذا الذنب كفيل أن يحرق لك كل شيء. أيها الأخوة، هذا ما نبتلى به في أزماننا، نعم يموت يهوديا لأنه إذا قام إلى الصلاة أحرقها بعد 5 دقائق ونسفها بعد دقيقة. بهتان وحقد وحسد وغش وغيبة وغش المسلمين وإطعامهم الحرام وسقايتهم والعياذ بالله الخمور ما هو أشد من الخمور كما هو موجود في مجتمعنا للعنة الله على الكاذبين، فإنه يورثهم القتل والعياذ بالله، يعطيهم السم. هذا كيف يمكن أن يموت مسلما وقد قان في رقبته الآلاف من الأمراض، ويمكن لأمراض أن تقتل الآباء وتستمر في الذرية وتسبب إعاقة والعياذ بالله في الذرية، هذا كيف يموت مسلما؟ كيف؟ كيف؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وعن جابر وأبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. لأنك أنت هدمت، أنت أكلت من لحم موجوع حقيقة سيوجع، مش أنه أكلت نزل منزلة اللحم العاج، لا لا، في مضغة، وهيد اللي راحت تأذت من إيد عائشة حينما أشارت إليها بالقصر. هذا حقيقتهم في دار الدنيا، أما حقائقهم في يوم البرزخ ويوم القيامة شيء لا يمكن أن يتصوره العقل. لعلها الصورة الوحيدة التي بينها الله سبحانه وتعالى في مقام الفواحش صورة الباطن هي صورة الغيبة، حينما قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم، فقلت: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، وهي تدخل في عنوان أذية المؤمن، أذى ذاك تأذى مسكين راح، إما أن تكون فيه إما أن تكون ليست فيه، بل أنت ظالم باهت. لا أنت عرفت شو تقلب وشو نشوى وقديش بكي قديش حزن، أنت فضلا أنك اغتبت لك ذنب تاني، أذية المؤمن وبكائه، أنت عارف هو شو هنه. إذا أردتم أن تديموا البركات في بيوتكم عليكم أن تجتنبوا مظالم المؤمنين. الله سبحانه وتعالى قد ضمن لمن حفظ المؤمن أن يحفظ له عياله، ومن حفظ العرض أن يحفظ له عرضه، ومن أراد أن يطعن في الأعراض الله سيفضح له عرضه، وهذه بالسنن، فقضى الله هذا القضاء. في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال. قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد يخرج من فروج المومسات. وفي رواية بتقول إن أهل النار يتأذون من نتانة الرائحة، الله بيحطه فيه مش بريحته، فيه. ما فلان قال لي شو خصني؟ مين قال لك تسمع له؟ ما أنت المستمع له عليك 70 ذنب من ذلك الذنب، شو خصني أنا؟ ما أنت الناقل، أنت المشير، أنت الغمزت، أنت اللمزت، ما يضحك حال الله. قال عليه السلام، علي عليه السلام: السامع للغيبة أحد المغتابين. هو مغتاب، سامع لأحد المغتابين، وتشمله كل هذه العوارض. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره، أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، مو على كم شلعوط. هلأ هنيك الفضيحة اللي فيها آدم فما دون من الخلائق. يا عم رح نباشر، كيف خرجنا من أرحام أمهاتنا وبشرنا دنيا وكنا لحالنا بالنسبة لنا يوم القيامة كما لو أننا في أرحام أمهاتنا لوحدنا في دار الدنيا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة مهما كان بيستر عليه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطول على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس فردها عنه رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا. شفتوا كيف تدفع الشرور؟ مش بس بالعوذات وبالأدعية، لا، يمكن تكون قاعد عم تدعي وتنسفه أنت وعم بتقوم غمزت. شوف أنا مش بفهمه، بدك تثبت حالك وأني القريب وأني البعيد. هذا اللي فكر القريب والبعيد مثل الشلمغاني خرج فيه توقيع بريئة من ملة الإسلام والعياذ بالله. إياكم والتحب والتميز يا أخوان، اصنع ما عليك الله سبحانه وتعالى يكافيك، إن لم يكن في الدنيا فبالآخر. بس كن صادق، 1000 باب من الشر في الدنيا، نعوذ بالله، من رد غيبة عن أخيه، والآخرة أيضا كذلك الأمر، وإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. ليش 70؟ لأنه المغتاب بيكون يمكن لاهي يمكن أهبل، هذاك بيكون عم يتشفى، فبدل على خبث أشهدت، لا خليها تنفضح. يعني ذاك طيق أنه يريد إسقاط مروته، ولكن ذاك يمكن أن يكون هزالا، نعوذ بالله. وفي الكافي قال أبو الحسن عليه السلام: من ذكر رجل من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يكتبه. فلان بيروح بيشرب خمر، معروف عند الناس كله بيشرب، قدام الناس هو بيشرب. ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته بهتان. وفي الأمال للصدوق رضوان الله تعالى عليه عن أمير المؤمنين أنه قال: اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. أنت طعام للنار يا نوف، كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. ما أنت إذا أكلت نطفتك اللي رح تنزل مش رح تنزل أبدا، لا طاهرة لأن أكلت الحرام. إذا كانت لقمة الحرام بدأ 40 يوم حتى تخرج من الجسد، بالله عليكم لقمة الجيفة قديش بدأ لتخرج من الجسد؟ وبالتالي هذا سيؤثر في أولادك، وشراهتك على الغيبة بتدل على أنك ابن حرام مش ابن حلال، لأنك تحب الحرام، تحب الجهر بالسوء، والله لا يحب الجهر بالسوء. وفي ثواب الأعمال عن أبي عبد الله قال: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينة وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله عز وجل من ولايته إلى ولاية الشيطان. هدم المروة أذية المؤمن، تصبح والعياذ بالله في سلك أتباع الطاغوت، مو بس يهودي أو نصراني بل في سلك الناصبين والعياذ بالله. وفي الكافي عن أبي عبد الله قال: سئل النبي ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته، مو مرة، كلما ذكرته اللهم اغفر لفلان. هذه عن رسول الله، هذه كفارة ماذا؟ الغيبة، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. ولذلك في عنوان النميمة أيضا كذلك الأمر، وهو نقل الحديث حتى تصبح يسبب الفتنة والعياذ بالله. الله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. صاق في النميمة والعياذ بالله. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء المعايب، بحبوا للبريء يزد له عيب والعياذ بالله، ليسقط مروته، خرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان. وعن الصادق عليه السلام قال: وإن من أكبر السحر النميمة. شيء أعظم بكتير
من السحر،
يفرق بها بين المتحابين ويجلب العداوة على المتصافين، ويسفك بها الدماء ويهدم بها الدور ويكشف بها السور، والنمام أشر من وطأ الأرض بقدم. أشر من الزاني، أشر من شارب الخمر. لذلك قال أبي جعفر عليه السلام: محرمة الجنة على القطاطين المشائين بالنميمة. هذا لا يمكن أن يكون. دعاء مرة الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، نبي عم يدعو قومه ما راء، قال له الله لن أستجيب. قال له ليش؟ قال له فيهم النمام. قال له يا رب دلني من هو حتى شيله. قال له شفتني أنا يا موسى نمام. قال له يا ربي ما أصنع؟ قال له ندعوهم خليني يتوبوا من هذا الذنب جمعا حتى لا يعرف، وبعد ذلك أستجيب لهم. لذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر، لا يدخل الجنة القطات. قلت: يا رسول الله، ومن قطات؟ قال: النمام. يا أبا ذر، صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة. يا أبا ذر، من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا فهو ذو وجهين في النار. يا أبا ذر، صور واحد له بوز من هون وبوز من ورا، ونعوذ بالله أن يكون بوز كلاب. يا أبا ذر، المجالس بالأمانة، وإفشاؤك سر أخيك خيانة، فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العثرة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة له: ومن مشى في نميمة، راح يلا يركض بده أوش وصل الخبر، بين اثنين سلط الله عليه في قبره نار تحرقه إلى يوم القيامة بسبب النميمة. أكو واحد بحط إيده ثانية على النار الغاز، هي نار دنيا التي ليست بنار، تلك النار تطلع على الأفئدة، كيف يهون لك أن تسير بنميمة تحرقه إلى يوم القيامة؟ وإذا خرج من قبره سلط عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار، حتى بالطريق مش ناطر عليه ليوصل لجهنم، بياكل قتل من القبر بنار وبتنين وبجهنم. شوفوا لحدي وين مشاء رايح جاي. قالت أم أخبار وجابت أم أخبار: نعوذ بالله، أنت أدريت بأي جهنم أصبح؟ لقد سلكت طريق أشر من وطأ على وجه الأرض. أنت الذي انتخبت لنفسك هذا الطريق، أنت الذي أحببت أن تلتمس لأخيك عثرة، ويمكن أن يكون ظنا في خيالك وليس له حقيقة، ويمكن أن تكون الحقيقة بعكس ما نقلت، فتسفك الدماء وتصنع الفتنة. لذلك علينا التحرز من هكذا مجالس. عن الصادق عليه السلام قال: قال لي أبي: يا بني، من يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن لا يملك لسانه يندم. هذه لابد أنه ما صاحب أهل السوء، هذا ما بتنجى، ناس بدها تحكي. وفي الأمال للطوسي رضوان الله تعالى عليه قال عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما أوصى به أمير المؤمنين عند وفاته: إياك ومواطن التهمة والمجلس المضمون به السوء، مو مجلس السوء، حتى المضمون به السوء، فإن قرين السوء يغر جليسه. بغر مرة عمرة بسر مثل حكايته. نعم. وفي معاني الأخبار عن الصادق قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة. أولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة. وفي الأمال للصدوق عن أبي جعفر عن أبي عن جده قال عليهم أفضل صلوات الله وتحياته: قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. هذه يعني ماشي، ما احنا كلفنا الناس تحت تحسن فيك الظن، بس كلفناك انت ايضا كذلك الامر ما تكون في مواطن التهمة. وبذلك ننهي بحث عنوان أذية المؤمن طبعا بعد القتل، بعد فيه إلى غير ذلك، يأتي مفصلا. إلهي بحق فضائل الحجة ابن الحسن اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واعفو عنا، ونعوذ بك أن نكون ممن غش نفسه بغش إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، ونعوذ بك يا ربي أن نكون من الهالكين. إنك ذو فضل عظيم ومن قديم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.